أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اتضح لنا في البحث السابق أهمية هذا العلم من العلوم الإنسانية، وهو ما اصطلح عليه بعلم الإنسان. قلنا بأنه من العلوم الأساسية أو من فروع المعرفة الإنسانية الأساسية هو علم الأنثروبولوجي أو علم الإنسان. وفي اعتقادي أن هذا العلم لابد أن يكون درسا أساسيا ورسميا في الحوزات العلمية، لا في الجامعات. الجامعات لها محلها، ولكنه هذا العلم لابد أن يكون من العلوم الأساسية في الحوزات العلمية. لماذا؟ لأن الوظيفة الأساسية لطالب العلم في الحوزة العلمية هي بناء الإنسان، هي بناء الأسرة، هي بناء المجتمع الإنساني. فإذا لم يتعرف عليه، هل يمكن أن يوجهه ويرشده ويربيه أو لا يمكن ذلك؟ لا يمكن. والعلم المتخصص في هذا المجال هو علم ماذا؟ هو علم الإنسان. ومن هنا لابد أن نلتفت، كما أشرنا إلى هذه القضية في الدرس السابق، لابد أن نلتفت، وهذا ليس جديدا، أنتم عندما ترجعون إلى تاريخ المؤسسات الدينية والحوزات العلمية تجدون أنه عندما دخلت علوم جديدة، افترضوا في ذلك الزمان من اليونان أو غيرها، وجدت هناك علوم داخل المؤسسة. ماذا؟ داخل المؤسسة الدينية. وإلا علم المنطق قبل ترجمة المنطق الأرسطي كان رسميا في الحوزات أو لم يكن رسميا في الحوزات؟ الآن تجدون بأن علم المنطق من الدروس ماذا؟ من الدروس الرسمية في الحوزات العلمية، وهكذا علوم كثيرة أخرى، الآن لا أريد أن أقف عندها. وبينا أيضا أن من أهم فروع علم الإنسان هو علم ماذا؟ هو علم المرأة. إن لم نقل أهم شعب هذا العلم هو علم المرأة، فلا أقل أن علم المرأة هو من أهم علوم ماذا؟ علم الإنسان. وهذا طبيعي جدا أعزائي. إذا تتذكرون في الأبحاث الفلسفية القديمة كانوا يقسمون، يقولون عندنا إلهيات وعندنا رياضيات وعندنا ماذا؟ طبيعيات. وتحت كل عنوان من هذه العناوين توجد ماذا؟ علوم متعددة. مولانا عندما تأتي إلى الرياضيات يقول الجبر، الهندسة إلى آخره. عندما تأتي إلى الطبيعيات يقول علم الفلك، علم الجيولوجي، علم الأرض، علم المعادن، علم إلى كذلك. علم الإنسان أعزائي تحته علوم ماذا؟ فروع متعددة. من أهم هذه الفروع هو علم ماذا أعزائي؟ علم المرأة. ولكن نحن انسجاما مع أدبيات النص القرآني لم نرد أن نعبر عنه بحوث في علم المرأة، قلنا بحوث ماذا؟ في فقه المرأة، لأن ينسجم مع النص القرآني الذي يقول ليتفقهوا في الدين. وإلا مقصودنا الآن يتضح، ما هو المراد من فقه المرأة؟ المراد فرع من فروع علم الأنثروبولوجي الذي هو علم ماذا؟ علم المرأة. من هنا يأتي هذا التساؤل، خلي ذهنكم يا عزة، يأتي هذا التساؤل أساسا، هل أن هذه المسألة، خلوا ذهنكم يمي هذه المسألة وهي مهمة، هل أن هذه المسألة، من أقول مسألة أو إشكالية أو بحث، عبروا عنه ما تشاء، هل لها أولوية في الحوزات العلمية؟ أو الأولوية الآن لكتاب الطهارة، لكتاب الصلاة، لكتاب الحاج، لعلم الأصول، لغيرها من المسائل؟ الأولوية لأي شيء؟ لأنه أساسا كما في ذلك هاي الكلمة المأثورة لمن واقعا لعبد إنسان يتأكد أن العلم كثير والعمر ماذا؟ قصير. بناء على هذا هل يمكن أن تأخذ كل العلوم عجزه؟ لا يمكن. إذا لابد أن تحدد ماذا؟ ها؟ الأولويات. لابد أن تذهب إلى الأهم. ماذا؟ فالأهم فالأهم وهكذا. إذن هل أن مسألة أو إشكالية أو بحوث فقه المرأة لها هذه الأولوية أو ليست ماذا؟ ها؟ أو ليست لها هذه الأولوية؟ الجواب نحن أجبنا بعد، قلنا بدليلين أن هذه المسألة أو هذه البحوث لها أولوية. أولاً مئات الآيات القرآنية وآلاف الروايات وعشرات الموضوعات مرتبطة ماذا؟ ها؟ مرتبطة بفقه المرأة. لابد أن نقف عندها أو لا نقف عندها. لمن يريد أن يقف على منظومة المعارف الدينية، واحدا من أهم موضوعات المعارف الدينية هو بحث ماذا؟ هو بحث فقه المرأة. هذا أولا. والسبب الثاني الذي أشرنا إليه فيما سبق ولم نطل عنه، ولم نطل إن شاء الله سيأتي في الأبحاث اللاحقة، وهو التحديات المعاصرة التي جاءتنا من الفكر الآخر. هسه أي فكر آخر؟ من الفكر الآخر. هسه يكون غربي، يكون شرقي، يكون فارسي، يكون يوناني، مو مهم هذا. المهم أن هناك تحديات فكرية وثقافية بدأت توجه من خلالها، من خلال ماذا؟ من خلال فقه المرأة، اللي أشرنا إلى بعض تلك التحديات من قبيل الحجاب، من قبيل الإرث، من قبيل الشهادة، من قبيل الحدود والديات، من قبيل تعدد الزوجات، من 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 قبيل مسألة الطلاق. هذه بدأوا من هذه الجهة يدخلوا إلى ماذا؟ إلى تضعيف منظومة المعارف الدينية. إذن هل هناك أهمية لهذه الأبحاث؟ نعم، هناك أهمية قصوى وهناك أولوية أولى لمعارفي ولعلمي ولفقه ماذا؟ ولفقه المرأة. وهذا مو أن أقول أعزة، كل من الآن العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس عندما وصل إلى هذه المسألة وقف عندها مفصلا. أنا أشير إلى بعض المصادر للإخوة الذين يراجعون، الإخوة والأخوات طبعا، مو فقط الإخوة لأنه بحث مو ذكوري هنا فقط. قال هذا أعزائي، هذه موسوعة أعزائي من الموسوعات المهمة، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة إسلامية، تأليف الدكتور عزائي، تأليف الدكتور عبد الكريم زيدان. هذه الموسوعة تقع في 11 مجلد عزائي، كل الأحكام، ولكن مع الأسف الشديد فقط اقتصر على ماذا؟ اقتصر على الأبحاث الفقهية في المذاهب ماذا؟ المتعددة، شافعية، حنبلية، حنفية إلى غير ذلك، فقط البعد الفقهي، وإلا الأبعاد الاجتماعية، الأبعاد العقائدية، الأبعاد الخلقية توجد إشارات، ولكنه المحور الأصلي هو ماذا؟ ولهذا قال المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، تأليف الدكتور عبد الكريم زيدان، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة. هناك انظروا في مقدمة المقدمة ماذا يقول؟ يقول إن أعظم ما شغل البشر من القضايا الاجتماعية في القديم الماضي والحديث الحاضر وما سيشغلهم في المستقبل القادم هو قضية المرأة وأبحاث ماذا؟ وأبحاث المرأة وفقه المرأة وعلم، سميه بعد ماذا؟ ما تشاء، سميه ما تشاء. ولكنه واقعا الآن إنسان يبقى حائر مولانا. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني اللي طبعا هذه الكتب اللي أجيبها مصادر أصلية في هذا الموجب. المورد الثاني أعزائي أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية، أهليتها للنكاح، أهليتها في المعاملات المالية، أهليتها في إجراء الأحكام عليها، أهليتها للقضاء، أهليتها أهليتها. واقعا متى تتحقق أهلية المرأة؟ فد مسألة هاي مو في مجلدين أعزائي، ورسالة من رسالة من الرسائل الجامعية، رسالة دكتوراه أعزاء جيدة ومفيدة جدا أعزائي، لأنه حاولت الدكتورة غيداء محمد عبد الوهاب المصري دار النوادر أعزائي أن تقف عندها. يعني أنا أضرب لكم مثال صغير جدا أعزائي، القرآن الكريم عندما اليتامى يريدون أن يعطى أموالهم ماذا يقول القرآن؟ فإذا بلغوا ادفعوا إليهم أموالهم، أو ماذا يقول؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بيني وبين الله دفع المال إلى الشخص أهم، لو النكاح وبناء الأسرة أهم. يا ها قل بعد المالي جزء صغير من الحياة، أما بناء الأسرة عندنا في الفقه الإسلامي ما لنا شيعة وسنة أنه ما يكفي البلوغ للنكاح، لابد أن تثبت ماذا؟ أهليته لإدارة الأسرة، أهليته لأن يكون أصحاب أولاد في المجتمع، أهليته للقوامية، الرجال قوامون لو هذا ما ننظر إليها، أي منهم بمجرد البالغ شنو ها من حقه مو أن يتزوج وحده كما قلنا في الدرس السابق، يتزوج شنو أربعة ومستقل همات، يعني بعد حتى يعني من يصير عمره 15 سنة الشاب مولانا من حقه شنو إذا عنده أموال وإمكانات وسمعة وكذا يومية يتزوج واحدة ويطلق شنو ويطلق أخرى. أكو مشكلة لو ما أكو مشكلة أبدا مولانا، القانون يستطيع أن يحاسبه أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. المرأة شنو أعزائي؟ بمجرد أنها بلغت 9 صارت مؤهلة للزواج. هذاك بحث آخر، أنا هذاك لا الزواج بالمعنى بالحمل الشائع مولانا، يعني بعد كذا وكذا إلى آخره. هذاك كما تفضلون مولانا الاستمتاع بالصغيرة مولانا، رضيعة يأخذها ويستمتع بها، وهذا الفقه موجود عند السنة والشيعة، لا يتبادر لذين يقولون مختص ماذا بالشيعة اللي يشنعون، لا أبدا، هذا موجود في كل الفقه الإسلام. وإذا تقول له على أي أساس، يقول هذا رسول الله واحدة من زوجاته دون ماذا دون التسع، وهكذا من هذا الحجم. هذه هنا تبحث هذا العنوان شوفوا، وهذه أيضا من التحديات أعزائي، هذه من التحديات التي يوجهها الفكر الآخر ويقول هذه من نقاط الضعف التقنين ماذا التقنين الديني التقنين الإسلامي. أي قانون هذا يعطي للولد أن يفعل ما يشاء والبنت مدى كانت فهي أبدا مولانا. أسهل من هذه المسائل تجدون بأن القانون ماذا يضع لها ضوابط، وأنت عندما ترجع إلى القرآن تجد القرآن ما بهذني هذا الموروث الروائي جاء بهذا الإطلاق، وإلا القرآن قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بالأولوية القطعية في باب النكاح وغير النكاح أيضا لابد ماذا أن نستأنس منهم رشدا، ما يكفي البلوغ بما هو بلوغ أعزائي، وهذه إن شاء الله أبحاث ستأتي لاحقا. هذا من المورد الثاني أعزائي، بإمكانها هي الآن هنا في المقدمة تشير إلى هذه النكتة بشكل واضح، تقول وأما سبب اختيار تخصص البحث في أهلية المرأة مع أنها شق الرجل في الإنسانية، طبعا هذه نظرية الحداثويين هالشكل يقولون، أما النظرية القديمة أنها شق الرجل في الإنسانية لو مخلوقة ماذا من ضلعه الأعوج مولانا، هذه قراءة حديثة، هذه أنها شق الرجل في الإنسانية ذاك بحث آخر، ولا بد أن نرجع للقرآن لنرى بأنها خلقت من ضلع من أضلاع الرجل، هذا منطق قرآني وهذا منطق ماذا منطق الروائي، وهنا سيتضح هذا المنهج الموروث الروائي أين يأتي بك وأين يذهب بك؟ والمنطق القرآني ماذا؟ أين يذهب بك؟ إن شاء الله سيأتي في خلق المرأة والرجل، في خلق الذكر والأنثى، بحثه سيأتي. وبالتالي في التمتع بالأهلية فذلك لما للأبحاث المتعلقة بحقوق المرأة وأحكام ذلك في الشريعة الإسلامية من أهمية خاصة في عصرنا الحاضر. من أين جاءت هذه الأهمية؟ مو من خلال الروايات والقرآن، لا، من خلال التحديات التي جاءت ماذا؟ من الآخر. من الآخر دي يوجه إلينا تحديات من خلال قوانين وأحكام وقراءتنا عن المرأة، جاءت تلك التحديات. هذا من المورد الثاني أعزائي اللي الإخوة يريدون يطالعون، والإخوة والأخوات. المورد الثالث أعزائي اللي يريدون يطالعون أيضا، حوارات لقرن جديد، المرأة والدين والأخلاق، الدكتورة نوال السعداوي والدكتورة هبة رؤوف عزة أعزائي. هناك في مقدمة الكتاب في صفحة 11 تقول نوال السعداوي: يتناول هذا البحث قضية المرأة العربية في علاقتها بقضايا المجتمع الأخرى، ومنها الدين والأخلاق والسياسة والتاريخ والفلسفة والاقتصاد والطب الجسدي والطب ماذا؟ النفسي. هذه كلها تدخل في بحث فقه المرأة. لقد أصبحت قضية المرأة علما يدرس في جامعات العالم، علم من العلوم. يعني شنو؟ يعني له موضوع وله محمول وله مسائل وله غاية وإلى غير ذلك، مثل العلوم الأخرى، إلا أن علوم المرأة تمتاز عن غيرها لأهميتها كذا وكذا وكذا. بإمكان الأعزة أن يراجعوا هذا البحث. من هنا أعزائي، ولو لجملة معترضة بودي أن الأعزاء يلتفتوا، من هنا أعزائي أنتم كطلبة في هذا العصر لابد أن تحدد ما هي أولوياتك في بحوث الحوزة العلمية، وإلا كونوا على ثقة، إن لم تحدد أنت أولوياتك فيما تريد أن تتعلمه في الحوزة العلمية، وإذا ينتهي العمر تصل إلى الستينات والسبعينات تجد تعلمت شيئا من الدين أو لم تتعلم شيئا من الدين، بل ما تعلمته من الدين ينفع الناس أو لا ينفع الناس؟ لا ينفع الناس في شيء. بأي دليل؟ بدليل عندما تذهب إلى واقع المجتمع، عندما تذهب إلى المنبر، عندما تذهب إلى الفضائية، يقال لك الآن القضية المشكلة الموجودة فلان مشكلة، نريدك أن ماذا؟ أن تتحدث في كذا وكذا. أنا هالسنة كنت ناوي أن أبحث ماذا؟ فبحث، ولكنه خفت مولانا أدخل في هذا البحث، لأنه كثير من الأسئلة أجتني عن فقه الفن. مولانا الفقه شنو؟ الفن يعني بيني وبين الله الموسيقى، التجسيم، الصور، الأفلام وغير ذلك. هذه الآن مو واحدة من مقومات الإعلام المرئي والمسموع، هو ماذا؟ هو الفن، صحيح؟ ما هو موقفنا منه؟ هو إلى الآن نكتب في رسائلنا العملية التجسيم جائز لو مو جائز ملا؟ مجسمات جائزة ولا مو جائزة؟ شو نسوي؟ واقعا شو نسوي؟ ولكن شفت هو هذا بعيد عن ذهن ماذا؟ هسه المرة احنا يقول السيد يدافع عن شنو؟ ها؟ يدافع عن الموسيقى. قلنا بابا هسه خلوه هسه في مرحلة متأخرة نبحثه. وإلا كن الآن قريبا مولانا قبل يومين ثلاثة اتصلوا مولانا مؤسسة هنا رسمية، قالوا سيدنا نريد نجي يمك لأنه ندري أنت اللي تستوعبنا لا غيره. قلت لهم شو تريدون؟ قالوا عندنا تساؤلات عن فقه هنر، فقه ماذا؟ فقه الفن. فسألنا وين نروح؟ قالوا روح فلان. أعزائي هاي الأبحاث ده تطرح سؤال، شنو قارئ أنت بينه وبين الله عن فقه الفن مولانا؟ أصلا تدري تعريف الفن هو شنو هو؟ حتى نعرف ماذا؟ أحكام الفقهية، أحكام آثار النفسية، وهذه كانت في حوزاتنا العلمية. أنت عندما تروح إلى ابن سينا بيني وبين الله كاتب في الموسيقى لو ما كاتب، وكان في الحوزة العلمية، ما كان خارج الحوزة العلمية. ولذا أرجع ما أريد أخرج وايد كثير، أعزائي أول مسؤولية في أعناقكم أن تذهبوا إلى أهل الاختصاص وأن تطالعوا لتعرفوا ما هي أولويات عصرنا في المعارف الدينية. لا تنشغلون في الزوائد وفي الحواشي والهوامش، بل تنشغلوا في اللغو، في اللغو لتضييع أعماركم. كثير من أبحاث الحوزة شنو أعزائي؟ شنو؟ كثير. هسه هاي يسوون مشكلة، يرحون لا كثير مال الموروث الرواية. كثير من أبحاث الحوزة مولانا كونوا على ثقة أبحاث لغوية لا فائدة منها، أصلا يحرم تضييع العمر. ماذا؟ تضييع العمر فيها. ولكنه الآن ضمن المناهج هي ماذا؟ ها؟ ضمن المناهج الرسمية. أنت إذا ما تمتحن بذني يعطوك راتب لو ما يعطوك، يعطوك إقامة لو ما يعطوك، هذني لابد تقرأ. وهذه الآن لا تتصورون في ذهنكم بأنه جديدة، ها؟ يعني أنا من تابعت مولانا، وسأذكر لكم المصادر، من تابعت من زمن السيد المرتضى ديئن في علم الأصول مولانا من الزوائد واللغو. من متى؟ هسه بينك وبين الله السيد المرتضى قبل 10 قرون ديئن من الزوائد. هسه لابد إذا يطلع رأسه من القبر شيء مولانا، مع أنه في ذلك الزمان علم الأصول كله لا يتجاوز إلا مجلد أو مجلدين. يعني سيد المرتضى ماذا كتب أعزائي؟ كتب الذريعة مولانا، الذريعة إلى أصول الشريعة، مو إلى أصول الدين. التفتوا جيدا في المقدمة أعزائي، في المجلد الأول هذه عبارته، يقول: فإني رأيت أن أملي كتابا متوسطا في أصول الفقه لا ينتهي بتطويل إلى الإملال ولا باختصار إلى الإخلال، بل يكون للحاجة سدادا وللبصيرة زنادا، وأخص مسائل الخلاف بالاستيفاء والاستقصاء، فإن مسائل الوفاق تقل الحاجة فيها إلى ذلك. على شنو أنا أشغل نفسي صلاة الصبح ركعتين وثلاث ركعات مولانا؟ على شنو اللي إلى الآن في كتاب الصلاة لابد أكتب لي مجلد أعداد الصلاة؟ شنو أكو بحث في أنه صلاة الصبح ركعتين ولا أكو بحث في أن الماء طاهر ومطهر؟ أكو بحث فيه حتى جنابك تكتب لي 100 صفحة في أن الماء طاهر ومطهر؟ وهل الآن ارجعوا أنتم هاليوم، ارجعوا للكتب، ارجعوا ماذا يوجد. هذا أمر عليها سريعا مولانا. الذريعة مولانا، الذريعة للسيد المرتضى. القوانين أعزائي للمحقق القمي، للمرزا القمي أعزائي، في المجلد القوانين في الأصول المحكمة، في الأصول المتقنة للمرزا القمي، المجلد الأول يقول: ووضعت هذه الوريقات على ترتيبه وأضفت مسائل إلى مسائله وفوائد إلى فوائده، ونبهت على ما في بعض إفاداته وأعرفت عن كثير من زوائده. هذا المحقق القمي يقول ذاك الزمان اللي متوفى 1231، يعني قبل 210 سنوات، قبل 208 سنوات مولانا متوفى، يقول الزوائد احنا خليناها على جانب. بعد أعزائي الحائري، أعزائي الحائري في درر الفوائد، أعزائي الحائري في درر الفوائد في صفحة المجلد الأول صفحة أعزائي صفحة 2 درر الفوائد لمؤسس الحوزة العلمية القمية، هناك يقول: مجتنبا عن ذكر ما لا ثمرة فيه. هسه بعدنا فقط احنا وين دا نتكلم أعزائي؟ في علم الأصول. عندما تأتي إلى علم الفقه إن لم يكن أضعاف ما في علم الفصول فمو أقل. أنت تأتي علم الكلام، عندما تأتي إلى التفسير، عندما تأتي وهكذا الأدبيات، ما شاء الله، لغة ونحو صرف إلى آخره. مولانا هذا هماتنا المرتضى. أعزائي، السيد الإمام، سيد الإمام قدس الله نفسه واقعا واقف عند هذه المسألة مفصلا. واحدة منها أعزائي في التعادل والتراجيح، في التعادل والتراجيح، هذه عبارته التعادل، هذه دا أنقلها أعزائي من هذه الموسوعة، موسوعة الإمام الخميني اللي مطبوعة أخيرا 50 مجلد، وجزاكم الله خيرا، نسخة مجانية احنا وصلت بأيدينا مولانا، أحسن جزاهم الله خيرا. التعادل والتراجيح هو الأول، اجتهادي والتقليد، تأليف السيد الإمام قدس الله نفسه، هناك في صفحة 11 أعزائي، في صفحة 10 هذه يقول: وتحصي وصرف العمر في المباحث الغير المحتاج إليها في الفقه، فالعاقل الظنين بنقد عمره لا بد له من ترك صرفه فيما لا يعني وبذل جهده فيما هو محتاج إليه. أعزائي، وهذا ثابت لو متغير من زمان إلى زمان، ها متغير، لأن هذه أمور من الأمور الثابتة لو من الأمور المتغيرة، من الأمور المتغيرة. في موضع آخر في مناهج الوصول المجلد الأول، مناهج الوصول إلى علم الأصول المجلد الأول لسيد الإمام قدس الله نفسه، في الصفحة أعزائي 13 يقول: وقد أدرج المتأخرون بعض المسائل التي لا ابتلاء بها رأسا أو قليلة الفائدة جدا في فنهم لأدنى مناسبة. طبعا لأدنى مناسبة، شغلوا ماذا؟ شغلوا ماذا؟ شغلوا أوقات الطالب. المورد الثالث أعزائي ما ذكره في أنوار الهداية المجلد الأول صفحة 257، عبارته هناك هواي أكثر تفصيلا، يقول: إني أنوار الهداية أعزائي في التعليقة على الكفاية المجلد الأول صفحة 257 يقول: قد تركت البحث في هذه الدورة عن الأدلة كذا، والمرجو من طلاب العلم وعلماء الأصول أن يظنوا، يعني يبخلوا على أوقاتهم وأعمارهم الشريفة، ويتركوا ما لا فائدة فقهية فيه من المباحث، ويصرفوا همهم العالي في المباحث المفيدة الناتجة، ولا يتوهم متوهمون فيه فائدة علمية. يقول هذا دون إثباته خرط الطريق، كل فائدة علمية ما بها، تشحيذ الأذهان، تشييد الأذهان، ومن هاي الكلمات الرنانة التي لا قيمة علمية لها. ولا يتوهم متوهم أن في تلك المباحث فوائد علمية، فإن ذلك فاسد. ضرورة أن علم الأصول علم آلي لاستنتاج الفقه، فما يخدم ذلك فمفيد، وما لا يخدم اضرب به أرض الجدار. ومنهم أعزائي السيد السبزواري مولانا في تهذيب الأصول، أعزائي في تهذيب الأصول المجلد الأول صفحة 4، ولا يخفى أن الأصول إلى آخره. الإخوة إذا يريدون يراجعون، اللي أحد الأعزة أخيرا جاب لنا هذا الكتاب مولانا، زوائد الأصول، يعني الأمور هذه مؤدبة العبارة، يعني الأمور اللغوية ها في علم الأصول. شنو عزيزي؟ هناك يقول بأنه أساسا هذا الكتاب احنا كتبناه نقارنده، أنا مو دا أقول، وناقل الكفر جنو ها ليس بي نگارنده بر این باور است که دو سوم اصول فقه موجود زوائدی هستند، یعنی ثلثین علم الاصول بی فائده لو ما بی فائده، ولكنه انت تقضي دورت تقول لك، تقول انا حاضر 20 سنة شنو خارج اصول، ويتصور ان هذا امتياز، ما يدري الطيحان حظ بأنه عمر مولانا قضاه فيما لا فائدة منه. طبعا هذه وجهة نظري. لا تقول لي سيدنا الآن أعلام في الحوزة يدرسون 30 سنة، بيني وبين هذا رأيهم موفقين. أنا مدى أقول ماذا؟ والحمد لله عندنا حرية في حوزاتنا العلمية، أحسنتم، من حقي أقول رأيي. رأيي هذا تضييع لأعماركم في هذا. ولذا أعزائي في جملة واحدة، في جملة واحدة، عينوا أولوياتكم في الحوزات العلمية. الأولوية عندكم القرآن، إذا خلوا جهودكم على ماذا؟ على القرآن. الأولوية مولانا للفقه، روحوا للفقه. الأولوية للعقائد، أولوية للعقائد، الأولوية للفقه همت يعني يا بحث من أبحاث الفقه، كتاب الطهارة، كتاب الحاج، لو كتاب ماذا؟ ها؟ كتاب فقه المرأة، هذا سموه كتاب مستقل مولانا، أصلا علم مستقل في نفسي. جيد. الآن أعزائي أنا أحاول، إن كان الوقت بدأ يتداركنا، أحاول أن أذكر النموذجين، نموذجين قلنا أنه إحنا في بصدد بيان خارطة البحث. أريد أن أشير إلى نموذجين للتمييز بين منطق الرواية في موقفه، في موقف الرواية من المرأة، ومنطق ماذا؟ ومنطق القرآن، ليتضح للأعزة، لأن كثير من الأعزة كان يقول سيدنا هي تصر أن الموروث الروائي كذا، أن الموروث الروائي كذا، وهذا طبقنا حتى نفهم. الآن في هذه السنة ستجدون إن شاء الله في هذه الأبحاث ستجدون بأنه أساسا كيف أن منطق الرواية يذهب باتجاه، ومنطق القرآن يذهب ماذا؟ ها؟ باتجاه آخر. تعالوا معنا إلى منطق الرواية بشكل إجمالي. منطق الرواية كما قرأنا للأعزة في مستدرك الوسائل، هاي الخطيئة الأولى وهي العصيان، وهي التي أدى بآدم أن يخرج من الجنة ويأتي إلى الدنيا وإلى ابتلاءات الدنيا. منشأه من أعزائي بحسب المنطق الرواية؟ ها؟ حواء مولانا. طبعا يكون في علمكم هذه كلمة حواء أساسا لا أصل لها في القرآن الكريم، هاي مفردة الحواء، هذه جاءتنا من التوراة والإنجيل إن شاء الله في بحث سنأتي إن شاء الله أن زوجة آدم اسمها ماذا؟ حواء. على أي الأحوال يقول أئمة، أقول إن شاء الله سنقف، لا تستعجلوا. في مستدرك الوسائل المجلد 14 صفحة 285 الرواية، قال ابن عباس، صفحة 285 يعني باب جملة من الأحكام المختصة بالنساء، المستدرك الوسائل المجلد 14 مؤسسة آل البيت، قال فنوديت يا حواء، ومن الذي صرف عنك الخيرات التي كنت فيها والزينة التي كنت عليها؟ هذه الرواية قرأناها فيما سبق. قالت حواء إلهي وسيدي ذلك خطيئتي. فإذا اللي بدأت الخطيئة وأغوت آدم وأخرجتهم من الجنة من هي؟ حواء. وقد خدعني إبليس بغروره وأغواني، وأقسم لي بحقك وعزتك أنه لمن الناصحين لي، وما ظننت أن عبدا يحلف بك كاذبا، قال الآن أخرجي أبدا، فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة والذكر، ومعوجة الخلق شاخصة البصر، جعلتك أسيرة أيام حياتك، وأحرمنك أفضل الأشياء فلان فلان، وقضيت عليك بالطمس وهو الدم وجهة الحبل والطلق والولادة، فلا تلدين حتى تذوقين. هذه كلها آثار شنو؟ ها؟ آثار ذيك الخطيئة. هذا مورد أعزائي، احفظوا لي في المستدرك. المورد الثاني مع أعزائي في بحار الأنوار المجلد 16 أعزائي، هي طبعة مؤسسة الوفاء بيروت لبنان، يعني 110 مجلدات، في الصفحة أعزائي في الصفحة 11، وروي أن آدم قال إني لسيد البشر يوم القيامة، لسيد البشر يوم القيامة، إلا رجل من ذريتي، نبي من الأنبياء يقال له أحمد صلى الله عليه وآله، فضل علي باثنتين. منو؟ ها؟ هذا النبي آخر الزمان. زوجته عاونته وكانت له عونا، وكانت زوجتي علي عونا. ما أدري واضح ولا أعزائي؟ بس أصل الرواية منين؟ ها؟ أصل الرواية إسرائيلية من وهب بن منبه مولانا اللي واردة في الطبري مولانا. هذا مشكلة الموروث الروائي عند ماذا؟ ها؟ عد على المنبر جنابك تأتي وتقول قال في البحار، بابد انظر على الرواية منين جاية من في البحار. قال المحدث النوري في بابا قبول، ولكن منين جاي بالمحدث النوري رواية؟ الرواية هذه أعزائي، الرواية هذه التفتوا لي جيدا، هذا تفسير الطبري جامع البيان في تأويل عن تأويل آية القرآن، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الجزء الأول، دار عالم الكتب أعزائي، في ذيل الآية 36 من سورة البقرة، ذيل الآية 36 من سورة البقرة، قال وحدثني يونس فلان أخبرنا ابن وهاب قال ابن زيد وسوس الشيطان إلى حواء. فإذن الوسوسة منين بادئة؟ التفت جيدا، الوسوسة منين بادئة؟ ها؟ ثم جاءت حواء وأغرت منه، أغرت آدم، فمسكين وقع شنو؟ ضحية وقع. الرجل دائما ضحية، ولهذا من روايات بعد شنو؟ أن المرأة حبائل الشيطان، أنها حية، أنها عقرب، هذه كلها جاءت ضمن يا منظومة، ضمن هاي المنظومة، أنه لا يجد بعد وسيلة أشد ممن؟ من النساء، أنها شر كلها، أنها فتنة للرجل، أنها ويتذكر الأعز قرأنا. يقول حتى أتى بها إليها ثم حسنها في عين آدم، يقول وسوس الشيطان إلى حواء في الشجرة حتى أتى بها إليها ثم حسنها في عين آدم، قال فدعاها آدم لحاجته، قالت لا إلا أن تأتيها هنا، فلما أتى قالت لا إلا أن تأكل من هذه الشجرة، قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، قال وذهب آدم هاربا في الجنة، فناداه ربه يا آدم أمني تفر؟ قال لا يا رب ولكن حياء منك. قال يا آدم أنت أوتيت، يعني أنت ضحية لو أنت صاحب الذنب مولانا، ها أنت صح، أنت واقعا أنت المغرر بك. إيه؟ قال من قبل حواء أي رب، فقال الله فإن لها علي أن أدميها في كل شهرين. هاي الرواية اللي قرأناها الآن مين؟ ها؟ من الرسائل. وأن أجعلها سفيهة، فقد كنت خلقتها حليمة، ولكنه والله لأفعلن لو عذبنها عذابا. ها؟ هسه بيني وبين الله، آدم اشترك معها لو ما اشترك؟ خوف النتيجة، اشترك خوف النتيجة، لابد يعذب لو ما يعذب على الأحوال. قال وأن أجعلها تحمل كرها وتضع كرها، فقد كنت جعلتها تحمل يسرا وتضع يسرا. قال ابن زيد ولولا البلية التي أصابت حواء لكان نساء الدنيا لا يحضن ولكن حليمات وكن يحملن يسرا ويضعن يسرا. وعن فلان عن سعيد بن المسيب قال سمعت يحلف بالله ما يستثني ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكله. فإذا أصل المشكلة وين مولانا؟ وإن شاء الله تعالى سيأتي كتاب مستقل إن شاء الله، المسيحية وموقفها من المرأة. عد أنت تعرف كيف أن التراث المسيحي دخل إلينا ماذا؟ ها؟ دخل إلينا في الأسر. طبعا مو أنا اللي أقول هذا المعنى، في المقدمة المحقق اللي هو يعتبرون طبعا هذا أصح كتاب عند ابن تيمية يكون في علمكم، يقول الرواية اللي ناقلها لا نسأل عن السند فيها بعد، يكون في علمكم، ولكن في مقدمة الكتاب المحقق عبد الله عبد المحسن التركي يقول من خصائص هذا الكتاب أولا ثانيا ثالثا رابعا عاشرا، التفت اقرأوا لي جيدا، الإكثار من الإسرائيليات. من خصائص شنو؟ ها؟ تفسير الطبري مولانا. وأنا بودي هذا اليوم، اليوم أعزائي قربة إلى الله، مع كل احترامي للشيخ الطوسي
روحوا انظروا إلى تفسيره خلاصة لأي كتاب من أعزائي، انظروا أنه عند رأي له ده ينقل ممن؟ من الطبري. وأخيرا أعزائي وقع بيدي هذا الكتاب، بيودي أن الأعزاء يطالعوا حتى يعرفوا كيف دخل الموروث الإسرائيلي إلى ماذا؟ إلى موروثنا، وهو كتاب الإسرائيليات في تفسير الطبري، رسالة دكتوراه أعزائي، ويقع الكتاب في 400 صفحة مولانا، الإسرائيليات في تفصيل في تفسير الطبري، دراسة في اللغة والمصادر العبرية. هذه الدكتورة وهي الدكتورة آمال محمد عبد الرحمن ربيع، متخصصة في اللغة العبرية، فما تجيب لك النص العربي فقط، وإنما تأخذ النص العبري من أين؟ ها؟ من التوراة. وهذا هو مهم، لأنه قد واحد يتهم هؤلاء يتقول لا 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 لا. ولهذا أعزائي ما تنقل نصا عربيا إلا وش تسوي لها مولانا؟ ها؟ لا تنقل نصا عربيا إلا وأمامك. فضل. شوفون هاي النصوص العبرية مولانا، اللي يعرف اللغة العبرية بعد يستطيع بعد، لا تخشى، لأنه تقول لي بينه هاي اللغة العبرية مولانا، هذه واضحة جليل. إذن أعزائي، إذن المنطق الروائي أو الموروث الروائي يحمل الرجل الذكر الخطيئة الأولى، لو يحمل المرأة مولانا، ها؟ يحمل المرأة. إذن إلى قيام الساعة لابد المرأة تدفع شنو؟ تدفع الثمن، وده تدفع الثمن مسكين. هسه تعالوا إن شاء الله غدا سنقف ولو بإجمال، ما أريد أدخل، وأذكر لكم نموذج آخر أيضا، منطق الروائي ماذا يقول، منطق القرآن ماذا يقول، سأذكر لكم ما هو منطق القرآن إزاء المعصية الأولى والخطيئة الأولى. هل هو آدم لو منه؟ ها؟ حواء. والحمد لله رب العالمين.